الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى. وبعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم قدوة. لا تزال صفحة الإمام أحمد بن حنبل ناصعة البياض تطرى بين أيدينا لنستكمل من قصته ونستلهم الدروس والعظات والعبر. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. اليوم أبدأ مع محنة تعرض لها الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وكانت محنة شديدة جدا اشتهرت في الأمة وعلمها القاصي والداني والكبير والصغير. سبب تلك المحنة في تلك المرحلة العمرية من عمر هذه الأمة كانت دعوة الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد للفقهاء والمحدثين في زمانه أن يقولوا مقالته بخلق القرآن. الرجل تبنى الفكرة، فكرة المعتزلة في ذلك الوقت، أن القرآن كلام الله مخلوق، أن القرآن كلام الله مخلوق. وهذه طبعا الفكرة فكرة بئيسة، وهذا من الخطأ بمكان، لأن القرآن هو كلام ربنا الرحيم الرحمن تبارك وتعالى، هو صفة من صفات المولى جل وعلا، فكيف يكون مخلوقا؟ ولذلك المأمون كان طبعا سمح للفلسفات الشرقية والغربية في ذلك الوقت أن تنتشر في كل مكان، وخاصة الفلسفة اليونانية، والرجل تبنى تلك الفكرة وأعطى الفرصة كاملة للمعتزلة وأصحاب الكلام وهؤلاء بتخاريفهم بضلالاتهم بخزعبلاتهم ببدعهم أن ينتشروا في الناس وأن يأخذوا مكانتهم في الأمة. فقالوا بأن القرآن مخلوق محدث هكذا. المأمون لما اعتنق ذلك المذهب والفكر الفلسفي وأدخله على الأمة تتلمذ على يد المعتزلي أبو الهذيل العلاف في ذلك الوقت، وأعجب بعلماء المعتزلة. ليه؟ لأنه هو كان يجد فيهم الجودة أو الإتقان لما يعرف بعلم المناظرة وعلم الكلام، كانوا متكلمين شوية ومتفزلكين زيادة عن اللزوم هكذا. فخص منهم رجلا شابا منهم كان يدعى أحمد ابن أبي دؤاد، قربه منه جدا، بل والله وأوصى أخاه المعتصم، قال إن يعني آلت إليك الخلافة فاهتم بمن؟ بأحمد بن أبي دؤاد، وليكن مستشارك في كل شيء. المعتزلة لما رأوا ذلك طبعا استغلوا الفرصة، وبينه وبينكم يعني أي حد سواء كان صاحب فكر صحيح أم حتى كان صاحب فكر باطل أو فكر خطأ، لما تحين له الفرصة المفترض أن يغتنمها، صاحب الحق يغتنمها، صاحب الباطل بيستغلها طبعا، لا شك يعني، لا شك. الفرص في الحياة لا تأتي كثيرا، فالإنسان يحاول دائما أن يغتنم الفرصة لينشر الحق بين الناس، فالحق أبلج والباطل لجلج. وإذا كان أهل الباطل ينفقون في سبيل باطلهم ونشره يعني الملايين والمليارات من الأموال في زماننا، وينفقون الجهد والوقت والعرق ويعادون ويولون، فكيف بأهل الحق؟ هل يتخلى صاحب الحق عن حقه أو عن دين ربه لأجل أن يبلغه الناس هنا وهناك؟ فهم طبعا استغلوا الفرصة ساعتها، وهكذا حال أهل الباطل في كل زمان ومكان، وصنعوا صنيعتهم. عشان كده أنا دائما يعني أنادي في إخوتي من الدعاة والعلماء وطلبة العلم وأهل القرآن والمصلحين في الأرض من أهل الإيمان، دائما أقول يا إخواني لا تبأسوا ولا تيأسوا، حتى وسط هذه الهجمات الشرسة المسعورة والحملات الدنيئة التي طفحت بها علينا مجاري البلاد هنا وهناك لأجل أن يعني تفسح الطريق وتعطي المجال لهؤلاء من العلمانيين مثلا، خاصة اللي عندهم فجور في الخصومة منهم، أو المصمم على نشر الأباطيل ونشر الادعاءات والافتراءات، أو نشر الرذائل والفواحش والمنكرات هنا وهناك، أو بعض المبتدعة من غلاة الصوفية وغيرهم، أو من الرافضة وغيرهم، ممن يستغلون أي فرصة ويصطادون في الماء العكر محاولات يائسة منهم على طول الزمان لأجل تشويه صورة الإسلام وأهل الإيمان والدعاة إلى الله الرحيم الرحمن وعلماء الأمة الكرام، على طول الخط يفعلون ذلك ليل ونهار، يفعلون ذلك هكذا. فهي فرصة لهؤلاء لأجل أن ينشروا باطلهم في كل مكان. فأنت ما تستغرب أبدا لأنهم الآن يحاولون بشتى الطرق وبكل الطاقات والإمكانات لأجل أن يحققوا بنود اتفاقية سيداو المشؤومة لنشر الرذيلة والمثلية في الأمة. حتى رأينا من أبناء الأمة أو ممن ينتسبون إليها من ينادي حتى بالمساكنة بين الرجل والمرأة ليعيشوا في زنا ويعيشوا في حرام سنوات وسنوات، وربما يأتي منها بالذرية كل ذلك تحت بند الحرام والزنا، ثم بعد ذلك إن فكروا في الزواج يتزوجوا بعد ذلك هكذا. أو هؤلاء أصحاب البدع والخرافات حينما يجدوا المجال قد فتح لهم والباب مفتوح على مصراعيه، ينطلق هؤلاء بباطلهم وبدعهم وضلالاتهم لينشروها في الناس، حتى الخرافات التي لا يعقلها عاقل ولا يصدقها يعني من عنده ذرة من فهم أو فكر، وعلى الرغم من ذلك لا يستحي هؤلاء أن ينشروها في الناس أناء الليل وأناء النهار تحت بند عصمة الأئمة تارة عند الشيعة والرافضة، وعصمة المشايخ والأولياء تارة أخرى عند هؤلاء غلاة المتصوفة وغيرهم كما نرى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، بل تنبأ بذلك لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب سلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. يعني أنت تتكلم عن اليهود والنصارى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ هم اللي نشروا كل هذه البدع والخرافات في الأمة هكذا. هو يريدك مثله، عايزك مثلي مثله، عايزك يعني والعياذ بالله من أصحاب اللوطية والشذوذ مثله، عايزك مبتدع صاحب خرافات وضلالات وخزعبلات مثله. هم يريدون الناس، كل الناس أمثالهم، عايزين الناس كلها تكون إيه؟ تكون مثلهم. ونحن طبعا عايشين طول حياتنا بعقدة معروفة في الأمة بعقدة الخواجة، يعني كله عايز يقلد وخلاص، التقليد الأعمى للشرق والغرب، وينسى أحدنا أن في يده كتاب ربه تبارك وتعالى، هو خير من كل هذا، خير من كل هذا. ولذلك قال صاحب الحق على لسان أحد الشعراء: بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاي يثنيني سراب الخادع، ومعي كتاب الله يسطع في يدي، معي كتاب الله يسطع في يدي. هي القضية قضية تحريك الأمة وشعوب الأمة وأفراد الأمة، يحركها محرك من الشهوات الخفية والأهواء ذات البلية وغير هؤلاء، فبيشتغلوا على عامة الناس وبيشتغلوا على من في قلبه هوى أو في قلبه مرض، حتى وإن أوتي علما غزيرا في الناس وهكذا. زي بالضبط ما حكي زمان عن قصة فلاح كان له يعني جار، جاره جاء إليه يطلب منه حبلا، ماذا تريد الحبل، تريد في ماذا؟ قال: أربط به حماري، عايز يربط الحمار بجوار البيت حتى لا يفلت هنا أو هناك. فبحث له فلم يجد حبلا، قال: ماذا أصنع؟ أشر علي. قال: بسيطة جدا، اعمل نفسك مثل إنك كأنك إيه؟ كأنك تطوف أو تدير بيدك حول عنق الحمار أو رأس الحمار، مثل بس، انت إذا يدك فاضية فارغة لكن مثل يعني. فقال: والله فكرة. فراح عمل كده، فوقف الحمار ثابتا في مكانه إلى الصباح، لم يتحرك، لم يبتعد عن هذا المكان خلاص. ليه؟ لأنه ظن أنه ربط، مع أنه غير مربوط، يعني هذا عاش في الوهم الذي أوهمه به صاحبه. شوفهم، فلما أصبح الصباح وعايز يركبه ويمشي، رايح ياخده ما تحرك من مكانه، ثبت في مكانه، تخشب في مكانه. فراح إلى صاحب الفلاح جاري، قال له: الحمار بحاول يمشي مش عايز يمشي، ايه الموضوع؟ قال له: انت مثلت انك بتفك القيد من على رقبته؟ قال له: لا. قال له: طيب وكيف هيمشي؟ انت مثلت، اوهمته انك ربطته، هو عايش الوهم، ايضا اوهمه انك فكيته عشان يمشي معاك. وبالفعل لما فعل ذلك مشى الحمار وصار الحمار معه. هكذا لابد من اكتشاف الحبل الخفي في حياتنا ايها الاحبه، احنا في حبل خفي عمال يشدنا يشدنا، احيانا انت مش شايفه بعينيك لكن انت حاسه بجوارحك. ليه؟ لانك منقاد ماشي وراه هكذا، شرقا غربا، يطلع ينزل، صاحب بدعة، صاحب خرافة، صاحب منكر، صاحب رذيلة، تجد معظم الناس يجري ورا ده ورا ده ورا ده. سبحان الله، شيء غريب عجيب. حتى في الايام القليلة الماضية تشوف مناظر عجيبة جدا، تجد مثلا حفل المطرب من المطربين حاضرها ألوف، عشرات الألوف من الشباب والبنات، اختلاط ومنكر والعياذ بالله، ويسهروا لحد قرب الفجر، وتجد في الصورة على الطرف الآخر ألوف من البشر، عشرات الألوف من الناس مجتمعين عشان يحيوا مثلا ذكرى البدوي ولا ذكرى الدسوقي ولا ذكرى أي واحد من هؤلاء. انظر الأمة كيف انقسمت الآن ما بين الرذيلة والمنكر وما بين البدعة والضلالة والعياذ بالله. فأين أنتم يا مسلمون؟ وإلى متى سنتبع سنن من كان قبلنا كما حذرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالقضية خطيرة جدا، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يعني قائلا في الحق، كان واضحا راسخا لا يهزه شيء ولا يخاف في الله لومة لائم. إلى هنا أكتفي بالكلام عن الإمام أحمد ومحنته، لنا معها تتم وتكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.